الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام عن تحقق أقسام الفاعل في النفس، ووصل بنا الكلام إلى الفاعل بالطبع والفاعل بالقاصر، ومثل لهما المصنف بفاعلية النفس بالنسبة إلى الصحة والمرض في كلتا الحالتين، فإن الصحة فعل للنفس صادر منها بلا شعور ولا علم وموافق للطبع، والمرض فعل للنفس صادر بلا شعور ولا علم ومخالف للطبع، فتكون النفس بلحاظ هذين الفعلين فاعلا بالطبع وفاعلا بالقسر. وأما الفاعل بالجابر فيمثل له بفعل النفس الخيرة إذا صدر منها فعل قبيح، كالنفس الصالحة إذا صدر منها لطم اليتيم ظلما لا تأديبا مثلا، أو السرقة أو الغاصب وما إلى ذلك من الأفعال القبيحة، فإن ملاحظة النفس من جهة صلاحها يعني أن فيها اقتضاء لترك هذا الفعل، فيكون فعلها لهذا الفعل وصدور ذلك الفعل منها ناشئ من قسر قاصر وجبر جابر. وباعتبار أن هذا الفعل صدر بشعور وإرادة فلا تكون فاعلا بالقسر، بل تكون فاعلا بالجبر، إذ الفرق بين الفاعل والقسر والفاعل بالجبر ليس إلا من جهة أن هذا مريد أي الفاعل بالجبر، وذاك ليس بمريد أي الفاعل بالقسر، وإلا فإن كل منهما يخالف فعلهما طبعهما. فالفاعل بالجبر في المقام هو النفس الصالحة، وفعلها المخالف لطبعها هو فعل الشر، إذ الشر لا يناسب صلاح النفس، فتكون بالنسبة إليه فاعلا بالجبر. وهذا ما يمكن أن يطبق عليه كلام الأمير صلوات الله وسلامه عليه، كم من عقل أسير تحت هوى أمير، فإن هذا الحديث يكشف عن أن ذات الإنسان مركبة من جهات بعضها محكوم لبعضها الآخر، فقد يكون الحاكم في النفس العاقل وتكون القوى خدما له يدبرها بما فيه صلاحها، وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون العقل مخدوما لأغراض الإنسان الثانية ولقواه، فتتحكم تلك القوى بالعقل وتسخر طاقة العقل لأغراضها الشهوانية أو الغضبية وأمثال ذلك. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول كم من عقل أسير تحت هوى أمير، بحيث يكون الأمر للهوى والعقل محكوم ومقهور لحكم الهوى، فإذا كان العقل محكوما ومقهورا لحكم الهوى فإنه يكون حينئذ فاعلا لبعض الأفاعيل التي يحكم هو بقبحها ولزوم تركها، لكن مع ذلك يكون مجبرا عليها أو مجبورا عليها. عموما ليس المقصود إسناد الفعل إلى ذات العقل بما هو عاقل، بل إلى العقل بما هو متحد مع النفس الفاعلة، إذ المفروض أن العقل مرتبة من مراتب النفس، فصدور الفعل من هذه النفس المتحدة مع هذا العقل لا يكون إلا بنحو الإجبار من قوة باطنية أخرى، يكون نسبة تلك القوة إلى النفس كنسبة الجابر الخارجي إلى زيد الفاعل، فكما أن الجالس تحت الجدار يجبر من قبل غيره على القيام، كذلك النفس تجبر، النفس اللوامة تجبر على فعل الشر من قبل النفس الأمارة، ولكن الإجبار هنا في الباطن وذاك الإجبار في الظاهر، وهذا ليس بفارق بين المقامين، فقد تحقق هنا فاعل بالجبر مع أن النفس هي الفاعلة. أن هناك تسامح من جهة ما، لكن من جهة أخرى ليش حد الفاعل بالجبر ينطبق؟ إذن يعني من الممكن الالتزام فعلا أن النفس باعتبار اتحادها بالعاقل تكون مجبرة على هذا الفعل. وسولت لي نفسي، ربنا غلبت علينا شقوتنا، فغلبة الشقوة من هذا الباب، بمعنى أنه توجد يعني طب ما وردت في الأحاديث من أن للعقل والجهل جنون، هذا من هذا الباب الواقع، للعقل جنون للجهل جنون، يقع الصراع بين الجندين، تقع الغلبة لأحد العسكرين، فإما أن يغلب عسكر والعقل ويكون الجهل مجبر، وإما أن يغلب جانب الجهل فيكون العقل مجبر. وأمير المؤمنين له بعض الكلمات التي يناسب حمدها على هذا المعنى، ليس في ذلك مسامحة بالدقة يعني، وإن كان بلحاظ المفاهيم العرفية هناك اختلاف. تبيين، يذكر المصنف في هذا التبيين الفرق بين اصطلاح الإلهيين في الفاعل واصطلاح الطبيعيين في الفاعل، وهذا وإن كان بيانا للاصطلاح لكنه يناسب أن يجعل بحثا عن أقسام العلة الفاعلة، فقد كنا نتكلم عن أقسام الفاعل وقسمناه إلى ما بالطابع وما بالقاصر وما بالجبر وما إلى ذلك، وهنا نتكلم أيضا عن أقسام الفاعل لكن بحسب الاصطلاح، بمعنى أن الفاعل قد يطلق ويراد به هذا المعنى، وقد يطلق ويراد به معنى آخر، وكلا المعنيين يستبطنان فعلا خاصا. فإذا قد يراد بالفاعل ما يسند إليه الفعل الأول، وقد يراد بالفاعل ما يسند إليه الفعل الثاني، فإذا لم يكن البحث بحثا عن الاصطلاح فحسب، بل كان البحث عن أقسام الفاعل بلحظ خصوصية الفعل، كما لو قلت ينقسم الإنسان إلى كاتب وشاعر، هذه قسمة صحيحة، ومع ذلك يمكن أن تقول ينقسم الإنسان من حيث الفاعلية إلى ما يفعل الكتابة وما يفعل الشعر، ويكون التقسيم في الفاعل بلحظ خصوصية الفعل، إذ المفروض عليكم السلام أن لكل من الفعلين خصوصية تميزه ويترتب عليها غرض خاص، فلا بأس أن نقسم الفاعلية من حيث خصوصية الأقسام. هنا نقسم الفاعل لكن من حيث خصوصية المطلب، من حيث خصوصية الفعلين، فنقول مرة يقصد بالفاعل ما يكون فاعلا لأصل الإيجاد، فيقال فاعل أي موجد، يقال فاعل ويراد بذلك الموجد، وهو الذي يعطي الشيء الأيس بعد الليس والوجود بعد العدم، وهذا مثاله الواضح واجب الوجود بالنسبة إلى ممكن الوجود، وربما يمثل له بالنفس بالنسبة إلى تصوراتها، فإن التصور لم يكن موجودا فوجد، وفاعل التصور هو النفس، فالنفس تعطي التصور الوجود بعد العدم وليس بعد الليس، وهذا أي فاعل الوجود هو ما يراد بالفاعل عند الإلهيين، أي الذين يبحثون عن أحكام الوجود بما هو وجود، وعن أحكام الموجود بما هو موجود، فإذا أطلق هؤلاء الفاعل فإنهم يريدون بذلك معطي الوجود، يريدون بالفاعل معطي الوجود، إذا قالوا الفاعل لا ينفك عنه الفعل فمرادهم أن معطي الوجود لا ينفك عنه الوجود المعطى، وهكذا. وربما يطلق الفاعل ويراد به الذي يحرك الشيء من حالة إلى حالة، لا أنه يعطي الشيء الوجود بعد أن لم يكن، فمثلا الزارع والساقي والكاتب وأمثال هؤلاء، وأقصد بالكاتب من له تعلق بالجسم المادي وهو اللوح مثلا، هؤلاء لا يعطون اللوحة ولا الأرض ولا ما شاكلهما الوجود بعد العدم، إذ الأرض موجودة قبل الزارع، والبذر موجود قبل الزارع، واللوح موجود قبل الكاتب، والماء موجود قبل الساقي، وإنما وظيفة هؤلاء أو أثر هؤلاء تحريك الشيء الموجود من حالة إلى حالة، إما بالنقل كالزارع إذا أجرى الماء على الأرض أو وضع البذر في الأرض أو أهال التراب على البذر، هؤلاء يحركون أي ينقلون الماء من موضع إلى موضع، أو البذر من موضع إلى موضع، أو التراب من موضع إلى موضع، أو المداد في الكتاب من موضع إلى موضع، فهؤلاء يحركون ولا يعطون الوجود. وكذلك الأم بالنسبة إلى ولدها في الإرضاع فإنها تحرك الموجود من حالة إلى حالة، إما بالنقل كالزارع، وإما بإحالة الكيفية، مثلا الماء يكون موضوعا في إناء مربع يؤخذ وينقل إلى إناء مدور، الناقل هو حركة وتحريك، تحريك من قبل الناقل، حركة من قبل الماء، بعد أن يوضع الماء في الإناء المدور يصبح شكله مدور. من الذي جعل الماء مدورا من ناحية الشكل مكورا؟ الناقل، هو حرك الماء وبتبع تحريكه للماء اكتسب الماء شكلا خاصا، فالشكل أثر فعله ويقال له أنه فاعل، لكن فاعل بمعنى أنه معطي الحركة، ولو لم يكن هذا بنفس التحريك بل كان من آثار الحركة، لكن على كل حال هو لم يعطي الماء الوجود، هو أعطاه شيئا جديدا مرتبطا بالحركة. وإذا أطلق الفاعل عند الطبيعيين أي الذين يبحثون عن أحوال الطبيعة، ويقصد بالطبيعة ما يكون مبدأ لحركة ما هي فيه وسكونه، فيقصد بالفاعل عندهم هذا المعنى وهو معطي التحريك، فالفاعل عندهم هو المحرك. إذا قال أهل الطبيعة الذين يبحثون عن الطبيعة وأحكامها، إذا قالوا الموجد للصورة أو الفاعل للصورة هو الجوهر أو الفاعل للصورة هو المادة، المادة طبعا المادة الثانية، فيقصدون بذلك التحريك أي المحرك، لا يقصدون بذلك موجد الصورة بعد العدم، يقصدون بذلك محرك المادة من حالة إلى حالة، لأن البذرة كان قابلا للتحريك، مادته قابلة فيها قوة، فهو يعطي هذه ينقل هذه المادة من وضع إلى وضع أو من حالة إلى حالة، فهو يحرك مادة الشيء الموجود. وهذا التقسيم له أثر كبير في أبحاث الإلهيين، لأنه بعد أن عرفنا أن الإلهيين يطلقون الفاعل بمعنى معطي الوجود، فسنبحث إن شاء الله تعالى في بعض المباحث الآتية عن أن الفاعل من هو. فنحن إذا قلنا أن النفس توجد التصور بعد العدم، فهل هذا الكلام صحيح على وجه الدقة أو على وجه المسامحة؟ لأن الفاعل الحقيقي هو واجب الوجود، مثلا نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا النزول من الروح الأمين فعل الروح الأمين بحيث ينسب إليه وحده أو لا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكل فعل صدر من كل فاعلين فإنما يكون لله أولا وللفاعل ثانيا. وبالعرب من هو الفاعل الحقيقي؟ يقول الإلهيون لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله. فإذن كل ما يكون فاعلا عند الإلهيين فمصداقه الوحيد هو واجب الوجود، فلا يوجد من يعطي الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. طيب على أي نحو حينئذ يمكن إسناد الفعل إلى غير الله؟ ومن الواضح أن الأفعال قد تسند إلى غير الله في بعض الموارد. يقولون على نحو نسبة الفعل إلى الفاعل عند الطبيعيين، بمعنى أنه محرك المادة، كقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هنا حصرت النسبة، نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود بها معطي الوجود، ولا يوجد من يعطي المني الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخلقه أحد. ثم انتقلت الآيات إلى أمثلة أخرى، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه. القرآن الكريم من باب مراعاة الدقة غير المادة، مادة الفعل أقصد، غير المادة، فنسب إلى الناس الحراثة ونسب إلى الله الزرع. قال أنتم ما توجدونه حرث، أنتم تقلبون التربة، وأما الزراعة رحمكم الله وهي الإنبات فهو شأن الله سبحانه وتعالى، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم ما تشربون وهو الماء الذي ينزل من السماء، هذا الماء أنتم تشربونه، وذلك بأنكم تنقلونه من حالة إلى حالة ومن وضع إلى وضع، لكن الذي ينزله من السماء هو الله سبحانه وتعالى. النار التي نستعملها ونجعلها متاعا لنا، الله سبحانه وتعالى جعلها متاعا لنا بأن أوجدها متاعا للمقوين، وهكذا سائر الأمور. إذن نسبة الفعل إلى غير الله إنما يكون بمعنى التحريك، وأما نسبة الفعل إلى الله فتكون بمعنى الإيجاد. ولو دققنا في الأمر لوجدنا أن التحريك هو إيجاد للحركة، فنفس ملاك نسبة الفعل إلى الله بمعنى الإيجاد يقتضي نسبة التحريك إلى الله بمعنى إيجاد الحركة، فالمحرك حقيقةً هو الله. نعم المباشر للحركة هو الطبيعة، وأما الموجد للحركة فهو الله سبحانه وتعالى، حتى يصل الأمر إلى موجود الحركة ذاتي له، فتكون الحركة موجودة بوجوده، فيكون معنى أن الله أوجد الحركة أنه أوجد المتحرك، ومعنى أن ذاك أوجد الحركة أي فعل الحركة، وهذا من ذاتياته ومن لوازمه. من هذا من مصادق تلك الآية، من مصادق تلك الآية وما رميت إذ رميت، يعني ما رميت لأن الرمي هو إيجاد الرمي وأنت لم ترمي، إذ رميت بمعنى أنك فعلت الرمي بمعنى إعطاء الحركة. فإذن المنفي هو فعل الوجود والمثبت هو فعل الحركة. ولو رجعنا إلى مرتبة أعلى لوجدنا أن المنفي هنا هو عين الإثبات، لكن ببيان آخر، وذلك بملاحظة الدكاك فعل المعنى الحرفي في فعل المعنى الاسم. نقرأ هذا المقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا، الانبات لله سبحانه وتعالى.
والانسان كيف فعل الطبيعي بالطبيعي؟
نعم
والحركه من الانسان،
والحركه لا، اذا لاحظنا الحركه بما هي موجود فان الكلام فيها كالكلام في غيرها. ايضا الانسان ليس له شان في ايجادها، وانما هو نعم موجد لشرائطها فقط. وين وصلنا؟ وبالقصر العلل فعلت، فإفادة الحرارة غريزة الغريبة الحمائية. طبعا الجسم هو فاعل للحرارة، والحرارة تنقسم إلى قسمين: حرارة غريزية يعني الحرارة الطبيعية التي تكون من لوازم وجود الإنسان عادة، والتي تقدر الآن طبعا بحسب يعني التقديرات العلمية 37 تقريبا، يعني هذا كلام الأطباء، إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه، السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، عنده قصة طريفة، يعني هذا من الألطاف الإلهية في السيد الشهيد الصدر. السيد الشهيد رحمه الله تعالى جس بعض أصحابه جسمه فوجده حارا، أو كان يشتكي من علة غير الحرارة، فأخذ المقياس ووضع عليه فوجدوا حرارته 39. طبعا 39 بحسب العرف العام هذا يعني درجة عالية في الحرارة، المفروض أنه يبادر إلى إسعافه. فيعني سألوا السيد الشهيد، يعني قالوا له أنت ما تحس بتعب إرهاق كذا؟ قال لا أنا يعني عندي هالعلة اللي أنا اشتكيت منها، ما عندي علة ثانية. قالوا له يعني أنت ما عندك عوارض الحمى ولا عوارض؟ قال لا. قال بس عجيب، المقياس يظهر أن درجتك عالية جدا في الحرارة. قال والله أنا ما أحس بشيء. فعرفوا بعد التدقيق أن هذه هي الوضع الطبيعي للسيد الشهيد قدس الله نفسه، وهذا مرتبط بوضعه النفسي والنبوخي. بعض الناس قد يفطرون بحيث يكون عندهم نشاط غير طبيعي، ولذلك ما ينقل عن السيد الشهيد أنه في أيام الأيام شديدة الحرارة في النجف لا ينام، هذا مو وضع طبيعي، لأنه يقولون ما ينام إلا يعني كان يبذل في الدراسة 18 ساعة. 18 ساعة كم يبقى في اليوم؟ 6 ساعات. 6 ساعات الوضع الطبيعي للجسم يتطلب نوم 8 ساعات للشباب. هو لا ينام الظهر، طول اليوم يدرس، لاحظ أنه يدرس مو مثلا يريح ولا يجلس ولا، هذا نشاط غير طبيعي. هذا النشاط يعني غير الطبيعي ناشئ من أنه مفطور على هيئة معينة تقتضي منه بذل الجهد. ولذلك نقول هناك حرارة غريزية، يعني حرارة من لوازم وجود الإنسان، هي التي تقدر عادة 37 في غير السيد الشهيد قدس الله نفسه. وفي حرارة طبيعية، حرارة غريبة يعني تعرض على الجسم نتيجة عوارض معينة على الجسم، تلك الحرارة هي التي تسمى يعني تسمى حمى. فعل النفس، فإفادة الحرارة الغريبة الحمائية مثلا فعل النفس في مقام نازل، كإفادة الحرارة الغريزية في ذلك المقام، كما أن الحركة الصعودية، لاحظوا هذه العبارة مهمة جدا، كما أن إفادة الحركة الصعودية من الطبيعة المقصورة، الحركة الصعودية فعل الطبيعة المقصورة، مو فعل القاصر، فعل الطبيعة المقصورة، والنزولية من الطبيعة المخلاة التي لو تركت وحدها لفعلت هذا الفعل، الحجر لو ترك وحده لسقط وهوى، وأما الصعود الحجر إلى الأعلى فيحتاج إلى دافع، يحتاج إلى رامي مثلا. فكلا الفعلين فعل الطبيعة، إلا أن صدور الحركة الصعودية مشروط بوجود القصر، وصدور الحركة النزولية غير مشروط بشرط. طيب، إذن نسبة الفعل بالقاصر إلى الطبيعة، إلى ذات الطبيعة، نسبة حقيقية ولا مجازية؟ إذا قلنا لك من فاعل الحركة الصعودية، تقول الجسم؟ لا، الجسم بشرط كونه مرميا، بحيث يكون لذلك الشرط مدخلية، فأنت لا ينبغي أن تسند الكتابة إلى النجار بما هو نجار، إذ ما شأن النجارة والكتابة؟ الكتابة تصدر من النجار بما هو متعلم، لا من النجار بما هو نجار. فأخذ النجارة في موضوع الكتابة شو يكون؟ يكون مجازي. فإذا النجار فاعل للكتابة بالعرض ولا بالذات؟ بالعرض. النجار فاعل بالعرض، لأن النجارة لا مدخلية لها في كتاب. طيب وإذا قلت الإنسان ينجر، هذا أيضا فاعل بالعرض، لأن النجارة تصدر من النجار لا من ذات الإنسان، فليست نسبة النجارة إلى الإنسان كنسبة الضحك إلى الإنسان، بل النجارة تحتاج إلى عروض المبدأ وهو النجارة. لا تصدر النجارة إلا ممن فيه ملكة النجارة. إذن الفاعل للنجارة من هو؟ ذات الإنسان أو الإنسان المتصف بالملكة؟ الإنسان المتصف بالملكة. إذن إذا أسندت النجارة إلى ذات الإنسان فهذا إسناد مجازي. فإذا قلت الطبيعة مقصورة، أقول لك الطبيعة مقصورة، تريد أن تقول أن فعلها حصل حال القاصر، هي وحدها ليست فاعلا، هي مع القاصر، يعني في حال كونها مقصورة فاعل. طبعا إذا كانت في حال كونها مقصورة فاعلا ففعلها ملائم لها، لأن الفعل يشترط ملائمته للفاعل لا لغير الفاعل. فمثلا الكتابة تلائم الكاتب لكن لا تلائم النجار، صحيح؟ إذن الحركة الصعودية وإن خالفت الطبيعة لكنها تلائم الطبيعة المقصورة. فإذا كل من الفاعل بالقصر والفاعل بالطبع يوجد فيهما ملائمة بين الفاعل بالطبع والفعل، بين الفاعل والفعل. الفاعل بالطبع فعله ملائم له، الفاعل بالقصر فعله ملائم له، لا هكذا عبروا بأدق، فعله ملائم له، الفاعل بالقصر فعله ملائم له. طيب تقولون أنتم ميزتم بين الفاعل بالطبع والفاعل بالقصر بالملائمة وعدم الملائمة، قلنا نعم، ذاك كان باعتبار ذات الطبيعة، فقد يكون الفعل ملائما لذات طبيعة الفاعل وهذا هو الفاعل بالطبع، وقد يكون مخالفا لذات طبيعة الفاعل وهذا هو الفاعل بالقصر، لكن كل منهما ملائم للفاعل بما هو فاعل لا للفاعل بما هو غير فاعل. مثلا في الطبيعة المقصورة ذات الطبيعة ليست فاعلة والفعل مخالف لها، لكن الطبيعة مع القصر فعلها ملائم لها. هذه نكتة هامة ترى. لا حجر المقصود بالملائمة الميل الخاص نحو صدور الفعل أو نحو الحركة المعينة. مثلا الجسم إذا تركته في الهواء وين يروح، فوق ولا تحت؟ تحت. يقولون لي وجود ميلا يعني كيفية خاصة تقتضي الهوي، هذا الميل هو منشأ الملائمة، فالهوي يكون مترتبا على هذه الكيفية الموجودة في الطبيعة، فيقال بين الطبيعة وبين الهوي ملائمة يعني نسبة خاصة. لا القابلية ذيك إمكان استعداد ما يخالف الحجر كما يقبل أن يهوي يقبل أن يرتفع إلى السماء برميا وما شابه، لكن هذا غير ملائمة الطبيعة. المقصود بالملائمة اللي أنت تقول أنه يمكن أن يرمى ما يخالف، ذاك أمر آخر. ملحوظ هنا الملائمة بمعنى النسبة الخاصة. هل في الطبيعة ما يرجح صدور فعل على فعل؟ بلى يوجد في الحجر، يوجد ما يرجح الهوية على الصعود وهو ذات الطبيعة. هذا المعنى. قال والنفس مع علوها لما دنت، قال النفس عالية دانية حيث إنها آية التوحيد متعلمة بأسماء الحق تعالى التنزيهية والتشبيهية. المقصود بالتعلم هنا الظهور والتجلي، بمعنى أن النفس ظهرت بأسماء الله سبحانه وتعالى، تخلقت بأسماء الله، تحققت بأسماء الله، هي أولا تعلقت ثم تخلقت ثم تحققت، والمقصود بذلك بلوغها أسمى مراتب المظهرية لتلك الأسماء الإلهية. لا يشذ من حيطة حكايتها ومظهريتها شيء من الأسماء. طبعا تمتاز النفس الإنسانية عن غيرها بأنها جامعة لمظهرية جميع الأسماء والصفات، فهي عالية في دنوها ودانية في علوها، هي أول وهي آخر، هي ظاهر وهي باطن، هي عالم وهي جاهل في نفس الوقت. ودانية في علوها كل بحسبها. قال: فهي أي النفس الأصل المحفوظ في القوى وعمود جميع المراتب. هذا مبني على نظرية صدر المتألهين. طبعا تنقسم النفس إلى ثلاثة أقسام: نفس نباتية، نفس حيوانية، نفس ناطقة. ولا إشكال في أن لكل موجود حي نفسا واحدة، لا إشكال في أن لكل موجود حي نفسا واحدة، لأنه مجموع أنفس. وإنما الكلام أن الإنسان مثلا وله نفس ناطقة لا محالة، هل تكون نسبة تلك النفس الناطقة إلى قوى النفس الحيوانية وقوى النفس النباتية نسبة الاتحاد أو نسبة الحالية والمحلية؟ هنا كلام. بعضهم يقول أن النفس الناطقة هي ذات زيد، ولكن هذه النفس لها توابع، لها عوارض، عوارضها هي قواها، فهي لها قوة حساسة وقوة نامية وقوة غاذية، والقوة الحساسة السمع والبصر والشم واللمس والحس الباطن والقوة المدركة، وهي عبارة عن مثلا التخيل وأمثال ذلك من القوى الباطنة. هذه عوارض للنفس، عارض على النفس خارج عن وجودها، فوجود زيدين هو عبارة عن نفسه، هكذا قالوا. صادر المتألهين قال: لا، لا يوجد عندنا تعدد في النفوس، زيد ليس مجموع نفس نباتية وحيوانية وناطقة، كما أن زيد ليس نفس الناطقة تتبعها قوى، بل زيد عبارة عن نفس واحدة ذات مراتب في الوجود، بعض هذه المراتب يسمى نفسا حيوانية، بعض هذه المراتب يسمى نفسا نباتية، والنفس مع وحدتها كل هذه المراتب. هذا معنى ذلك. نسبتها إلى الكل نسبة الحركة التوسطية إلى القطعية. أنا لا أرى أنه من الصلاح الآن أن ندخل في مسألة الحركة التوسطية إلى القطعية بأكثر من هذا البيان. الحركة القطعية عبارة عن نسبة المتحرك إلى جميع نقاط الحركة، وأما الحركة التوسطية فهي عبارة، طبعا أنا ذكرت أحد معاني القطعية، أذكر معنى آخر وهو المراد هنا، وهو عبارة عن كون الشيء بحيث يكون في كل آن في حد ليس هو قبل ذلك الآن فيه ولا بعد ذلك الآن فيه. هذا الحركة القطعية. مثلا أنت إذا لاحظت الطيارة تطير من هذا المكان إلى هذا المكان، فللطيارة أثناء الحركة حالة خاصة، وهي أنها في كل زمان في مكان، بحيث لا يمكن أن تكون في ذلك المكان زمانين، ما يمكن. هذا النحو من الخصوصية يسمى حركة قطعية، بمعنى أنها تتحرك. يقولون: ما معنى يتحرك؟ تحرك يعني ينتقل من حد إلى حد، يعني في كل آن هو في حد، هذا معنى التحرك، هذا حركة تسمى حركة قطعية. هناك حركة توسطية عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، وهي أن هذه الطائرة وإن كانت بلحاظ الحدود متغيرة، لكن هي ما بين الحدين المبدأ والمنتهى، تتصف بصفة وهي أنها ثابتة على حال الحركة، هي على كل حال تتحرك. فإن لاحظت الحدود قلت هي تنتقل، إن لاحظت الحركة قلت هي ثابتة. الحركة التوسطية هي المعنى الثاني، وهي عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى. طبعا إذا انقطعت الحركة حصل المنتهى، فإذا لا معنى لقولك بين المبدأ والمنتهى إلا أنها متحركة، لأنها لو انقطعت الحركة ليست بين المبدأ والمنتهى، شو تكون؟ تكون في المنتهى. إذا انقطعت تكون في المنتهى. إذن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى يلازم كونها متحركة. هذان معنيان اختلف الفلاسفة الطبيعيون فيما هو الموجود منهما في الخارج. منهم من قال أن الموجود هو الحركة التوسطية والحركة القطعية اعتبار ذهني، منهم من قال بالعكس الحركة القطعية هي الموجودة والتوسطية اعتبار ذهني، منهم من قال أن كل منهما موجود في حد خاص لا أن الوجود يختص بأحدهما. عموما بناء على أن الموجودة هما أو الحركة التوسطية، يقول السبزواري رحمه الله تعالى بناء على هذين المبنيين، نسبة النفس إلى القوى كنسبة الحركة التوسطية بناء على أنها موجودة إلى الحركة القطعية، سواء كانت موجودة أو قلنا أنها معدومة. على كل حال الحركة التوسطية تقوم الحركة القطعية. حقيقة الحركة القطعية أن الحركة التوسطية موجودة. غاية الأمر أن الذهن يلاحظ هذه الحركة التوسطية بنحو فينتزع منها حد الحركة القطعية. أكثر من هذا بعد خارج عن المطلب. والنفس مع علوها لما دنت لا جرم بأمرها كل القوى قد سخرت، بمعنى أن معنى علو النفس في دنوها ودنوها في علوها أنها سارية في مراتب تلك القوى بحيث يكون فعل القوى فعلا لها وتكون تلك القوى مسخرة لها. ولذلك نجد أن النفس لا يستعصي عليها شيء من قواها. إذا أمرت النفس السمع أن يسمع سمع، وإذا أمرت النفس البصر أن يبصر أبصر، ولا نتعقل أبدا أن يتمرد البصر على النفس. طيب الأمر الصادر من النفس للبصر ما هو؟ خب عندنا نفس، عندنا بصر، وعندنا إبصار. نطلق على القوة المعينة بصر، ونطلق على الفعل الإبصار. نقول أبصرت الباب، أبصرت الدار، أبصرت الأستاذة، أبصرت التلميذة، أبصرت كذا وكذا. خب عندنا نفس، عندنا قوة، عندنا فعل وهو الإبصار. القوة نسميه بصرا. خب هل يوجد وراء هذه الأمور الثلاثة شيء فيما يتعلق بالإبصار؟ لا نجد. طيب النفس لا يمكن أن تكون بذاتها أمرا، لأنها لو كانت بذاتها أمرا للبصر لوجدنا أن البصر يترتب عليها، أن الإبصار يترتب على النفس منذ وجودها. مثلا إذا كان وجود النفس هو عبارة عن الأمر بالإبصار، لا لزم من ذلك أن تكون النفس في كل أوقاتها مبصرة، والحال أن النفس ليست في كل أوقاتها مبصرة، قد تشيح ببصرها إلى هذه الجهة وتلك الجهة. زين، فإذا الأمر الصادر من النفس لقوة البصر وين؟ ما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الأمر؟ كيف ترتب الإبصار على قوة البصر مع أن صدور الإبصار من قوة البصر فرع إرادة النفس؟ ما هي هذه الإرادة؟ هناك إرادة، لكن ما هي هذه الإرادة؟ وين هي هذه الإرادة؟ الحق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث النفس أن أمر النفس للإبصار بالبصر ليس إلا صدور الإبصار من البصر. هذا هو، ما إذا أراد شيئا أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون. كذلك النفس وهي مثال لله سبحانه وتعالى المنزه عن المثل لا المثال، فالنفس آية الله سبحانه وتعالى جعلها مثالا لقدرته. فكما أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق الشيء قال له كون، كذلك النفس إذا أرادت أن تبصر لا تأمر بالله البصر أن يبصر، لا، تقول للبصر أبصر، بمعنى أنه يوجد البصر. قول النفس للبصر أبصر هو عبارة عن صدور الفعل من النفس في مرتبة البصر. هذا هو أمر النفس للبصر كون مبصرا. فإذا لا يوجد عندنا تغاير في الواقع بين الأمر والفعل، كما أنه لا يوجد تغاير بين الآمر والمأمور. وهذا هو سر عدم إمكان انفكاك الأثر عن الأمر. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الترتب يكون على كن حتمي. ليش حتمي؟ لأنه عينه، شلون بعد ما يكون حتمي؟ كذلك الأمر بالبصر هو عين الإبصار، قوله فعله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول قوله فعله، لا بصوت يقرع، لا بآلة تقرع، ولا بصوت يسمع، كذا في الخطبة الشريفة. كذلك النفس فعلها هو عين قولها. طيب الفاعل من؟ هو البصر، البصر عينها. طيب بناء على اتحاد العقل والعاقل والمعقول، الإبصار عين البصر، إذن النفس عين الإبصار. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى النفس قدرة في حال معينة أن تكون حيث تشاء. مثلا طبعا نقول حيث تريد، ولا نقصد بالإرادة الإرادة الجزافية. مثلا الإنسان يبصر إلى ما يشتهي أن يبصره، صحيح؟ ويغض النظر عما لا يحب، ولا لا؟ صحيح، هذا معدل. إذا أراد أن ينظر إلى جهة نظر إليها، وإذا لم يرغب أن ينظر إلى جهة أخرى أشاح بوجهه عنها. طيب فلنلاحظ الجهة التي يحب أن يبصرها. إذا أحب الإنسان أن يبصر جهة، زين، فبعد فتح العين هو يحب أن يكون مبصرا، شي يكون؟ يكون مبصر إذا كان سليم البصر. تحقق أسباب الإرادة عبارة عن بلوغ النفس درجة كن فيكون، هذا تحقق أسباب الإرادة. لا يوجد إنسان تجمع إرادته أسبابها بحق إلا كان قادرا على فعل ما يريد. نعم هناك إنسان يغالط نفسه فيقول أنا أريد أن أكون عالم، وفي الواقع لا يريد أن يكون عالم. وهناك إنسان يغالط بين الشوق وبين الإرادة، هناك فرق بين الشوق وبين الإرادة. فمهما كان الشوق مؤكدا فإنه لا يكفي لصدور الإرادة، بل لابد من لصدور الفعل، بل لابد من إرادة على ما هو التحقيق من الفرق بين الإرادة وبين الشوق المؤكد. فهناك شوق مؤكد ولكن مع ذلك لا توجد إرادة. نحن عندنا شوق مؤكد جدا لأن نكون أقرب المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ليس عندنا إرادة حقيقية وجادة، لأن هذه الإرادة الجادة تتوقف على شروط واستعدادات، وتتوقف على أن يكون الإنسان فاعلا لبعض الأفاعيل التي هو لا يريدها في الواقع، منها أن يضحي بأعز أبنائه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بإبراهيم الذي لو بقي بعده لكان مثله نبيا. يعني كما ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ضحى بإبراهيم لأجل الحسين صلوات الله عليه. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله، وكيف يؤثر فاطمة وعليا عليهما السلام والحسين على نفسه الشريفة. بمن؟ بإبراهيم الذي ورد في الروايات المعتبرة أنه لو بقي بعده لكان مثله نبيان، يعني لم يكن إلا نبيا، وختم النبوة يكون بإماتته صلى الله عليه. فإذن هذه النسمة المباركة في الواقع النبي لم يكن أقرب الخلق إلى الله إلا لأنه مستعد أن يضحي بها في سبيل الله. إحنا هالشكل ممعلوم، ومعلوم أبدا ممعلوم، ولا نبلغ هذه الدرجة قطعا. فإذن في الواقع النفس وقوة البصر والإبصار شيء واحد وليست أشياء متعددة. نعم إرادته فعله، إلا أن النفس باعتبار قصور وجودها تكون متحدة مع مقام الإبصار، لكن في مقام الفعل. كما أن الوجود المنبسط في مرتبة وجود المنبسط مرتبط متحد بمراتب موجودة. تبين يأتي صلى الله عليه وسلم.